أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على عظيم نعمه وسابغ فضله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، النبي المصطفى والصادق الأمين. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد. عباد الله، اتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. ورد عن مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: عبد الشهوة أذل من عبد الرق. حديثنا هذا اليوم بعنوان الرق المغفول عنه. يصادف اليوم الجمعة الثاني من ديسمبر اليوم الدولي لإلغاء الرق، وهو تاريخ اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية لقمع الاتجار بالأشخاص في الثاني من ديسمبر 1949. لذلك اعتبر هذا اليوم يوماً عالمياً لإلغاء الرق. الرق هو مصادرة إنسانية الإنسان، والتعامل مع الإنسان كأي شيء من الموجودات الأخرى مثل الأثاث، مثل الجمادات، مثل الحيوانات، يباع ويشترى ويتملك ويسخر فيما يريده مستعبده ومالكه. لم تكن للرقيق أهلية ولا صلاحية عند مستعبديه للتصرف في نفسه ولا للتصرف في مكاسبه، فهو مملوك لمن يستعبده. إن شاء أبقاه على قيد الحياة، وإن شاء أنهى حياته، وهو يعمل ما يفرض عليه مستعبده. كانوا يسخرون في الأعمال الشاقة وتجاه أي مخالفة أو تقصير، يتعرضون للعقوبات الشديدة القاسية كقطع بعض أعضائهم أو آذانهم أو صب الزيت المغلي في آذانهم وأفواههم وما شابه ذلك من وسائل التعذيب والتنكيل التي كان يمارسها الأسياد تجاه عبيدهم وأرقائهم. تاريخ الرق قديم في تاريخ البشر، ويعود منشأ الرق إلى الحروب والنزاعات التي كانت تحصل بين الشعوب وبين القبائل. الطرف المنتصر يأخذ أفراد الجهة المنهزمة، الطرف المنهزم يسترقهم ويعتبرهم عبيداً، يبيعهم ويشتريهم ويتصرف فيهم كما يشاء. واستمرت هذه الحالة قرونا طويلة في تاريخ البشر إلى بداية القرن التاسع عشر سنة 1926، صارت أول اتفاقية في عصبة الأمم قبل تشكل الأمم المتحدة، وكانت هذه الاتفاقية تمنع تجارة الرقيق. بعد ذلك في عام 1946 أصدرت هيئة الأمم المتحدة إعلاناً عالمياً تضمن حظر الرق وتجارة الرقيق، وتدريجياً التزمت به مختلف دول العالم. الاحتفال بهذا اليوم، اليوم الدولي، اليوم العالمي لإلغاء الرق، إنما هو للتذكير بمعاناة ملايين البشر عبر التاريخ الذين عانوا من العبودية والرق، وأيضاً لتقدير هذا الإنجاز الإنساني، أن الإنسانية في هذا العصر حققت هذا الإنجاز وقررت إلغاء الرق. هذا إنجاز مهم يستحق أن يحتفى به. وأيضاً من أهداف الاحتفال بهذا اليوم متابعة الوضع في العالم من أجل التأكد من عدم وجود حالة من الرق، حالة من العبودية. وقد بدأت المنظمات الإنسانية تتابع وجود حالات من الرق والعبودية، ولكن بشكل جديد يطلقون عليها في التقارير الرق الحديث، الرق الجديد، ليس كالرق في الحالة السابقة في العصور السابقة، ولكنه فيه مضمون الرق، فيه حقيقة الرق بأسلوب آخر، بأسلوب جديد حديث. من هذه الصور، من صور الرق الحديث، الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي والعمل القسري وما شابه ذلك، حتى بعض حالات العمالة المنزلية التي يكون فيها تجاوز لحقوق الإنسان وللقوانين، هذا يعتبر أيضا لون من ألوان العبودية والرق الحديث في هذا العصر. تتحدث التقارير عن وجود حالات من الرق حتى ضمن الصيغة السابقة، تقارير تحكي عن بعض الدول مثل موريتانيا مثلا، تنقل هذه التقارير أنه إلى الآن يوجد في موريتانيا، مع أن الدولة تكافح الرق وألغته رسميا سنة 2007، ولكن إلى الآن يقولون يوجد في موريتانيا من 140 إلى 160 ألف لا زالوا عبيدا أرقاء. أما العبودية والرق بالأشكال الحديثة، فبعض المنظمات تقدر عدد من يعيشون هذه الحالة في العالم بخمسين مليون، 50 مليون من البشر يعيشون عبودية ورقا ضمن الصيغ الحديثة، الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي والتسخير في العمل الجبري القسري ورق الديون وما أشبه من الصيغ الحديثة الموجودة. وأيضا في مجال الأطفال، التقارير الدولية تقدر أن هناك في العالم حوالي 150 مليون طفل يعملون، وهو خلاف للاتفاقيات الدولية. الطفل لا ينبغي أن يشغل بالعمل في طفولته، وإنما يتفرغ للدراسة والاستكمال حياته وبناء شخصيته إلى أن يتجاوز مرحلة الطفولة. وجود 150 مليون طفل يعملون بسبب ظروف الحروب والفقر والمشاكل والتخلف، هذا يعتبر أيضا شكلا من أشكال الرق الحديث. وهناك نوع من الرق القديم الجديد لكنه مغفول عنه، وهو ما نريد التحدث حوله. ما هو هذا الرق المغفول عنه؟ هو رقية الإنسان للشهوات والأهواء. الإنسان الذي يكون مستعبداً لأهوائه وشهواته، هذا رق، هذه عبودية، ولكنها مغفول عنها، رق مغفول عنه. هذا الرق هو من أخطر أنواع الرق ومن أخطر أنواع العبودية، لأنه هو المنشأ لسائر أشكال العبودية والرق. كيف؟ الإنسان تتنازعه في ميوله وسلوكه جهتان مرجعيتان. الجهة الأولى مرجعية العقل والضمير. مرجعية العقل والضمير تدعو الإنسان للالتزام بقيم الخير والعدل واحترام إنسانية الآخرين، هذه هي المرجعية الأولى، مرجعية العقل والضمير. المرجعية الثانية هي مرجعية الشهوات والأهواء، وهي تدفع الإنسان نحو تحصيل اللذات والرغبات والشهوات وخدمة المصالح الذاتية الأنانية. إذا انقاد الإنسان لهذه الجهة، يعني انقاد لشهواته وأهوائه، تقلص دور العقل والضمير في قراراته وسلوكه، وفقد السيطرة على نفسه، فيضر نفسه ويضر من حوله، ويصبح أداة لإفساد الحياة. والمشكلة التي يعيشها الإنسان في هذا العصر في ظل الحضارة المادية أن الإنسان يعيش تحريضاً لرغباته وشهواته. الحضارة المادية حضارة تحريض للرغبات والشهوات. دائما الإنسان في ظل هذه الحضارة هناك إثارة لرغباته، إثارة لشهواته، وحينما تثار هذه الرغبات وتحرض هذه الشهوات وتسيطر على الإنسان في ميوله وسلوكه، عندئذ يصبح الإنسان بعيدا عن توجيه العقل وبعيدا عن توجيه الضمير، خاضعا للشهوات والأهواء، ومن أجل تحقيق الرغبات والشهوات يمكن أن يقوم بأي شيء يضره ويضر الآخرين ويفسد الحياة. وهذه هي مشكلة الإنسان في هذا العصر. هذا يشبه قول الشاعر: ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. تحرض شهوات الإنسان ورغباته، ثم يأتي القانون والنظام في بعض الأحيان لكي يقول له لا تعتدي، لا تتجاوز الحدود. هنا يصعب على الإنسان أن يكبح جماح رغبته وشهوته ما دام يعيش هذا الجو من الإغراء والإثارة وتحريض الرغبات والشهوات. وهذا ما يعاني منه العالم حاليا، وخاصة في المجتمعات المتقدمة، هناك تشجيع للرغبات والشهوات، ولكي يعيش الإنسان حالة الانفلات في رغباته وشهواته، كل ما يرغبه الإنسان، رغبة الإنسان تعتبر معيارا، هذا شيء يريده الناس، يرغب فيه الناس فيشرع يقنن. رأينا أخيرا القرار الذي صدر من قبل مجلس الشيوخ الأمريكي خلال هذا الأسبوع، قرار يشرع زواج المثليين. هذا القرار يقرر أن الزواج بصيغته المعروفة في تاريخ البشر، علاقة بين رجل وامرأة، يريدون إنهاء هذه الصيغة وإنهاء هذا التعريف للزواج. الزواج يرونه أعم من ذلك، قد يكون اتفاقا بين رجلين، بين امرأتين، وهو الزواج المثلي. يشرعون هذا الانحراف الأخلاقي والشذوذ السلوكي، ويريدون فرضه على بقية الشعوب والأمم. سفراء دول كبرى وعظمى يعملون من أجل التبشير بهذا الانفلات الجنسي، كما تحدثت الأخبار والأنباء، بعض السفارات في بعض الدول العربية والإسلامية، سفارات لدول أجنبية، في اليوم المقرر للتبشير ولتسويق ما يطلقون عليه مجتمع الميم المثليين، السفير هو يصدر تغريدة وهو يرسل تهاني للناس، وهو سفير في دولة مسلمة، دولة محافظة، المجتمع لا يقبل هذا اللون من التصرف، ولكنهم يصدمون مشاعر الناس ويريدون أن يغيروا ثقافة الشعوب. ورأينا أنهم في المونديال الرياضي في قطر كيف حاولوا بمختلف الوسائل والأساليب أن يبشروا بهذه الثقافة، ثقافة الشذوذ والانحراف الجنسي، لكن الدولة المضيفة حاولت أن تضبط الأمور بأنظمتها وقوانينها. إنهم يريدون نشر هذه الثقافة وهذا الشذوذ الجنسي، إضافة إلى مختلف أساليب وأشكال إثارة الشهوات والأهواء، الابتذال الجنسي، التعري، هذه الأفلام، المواقع الإباحية التي تعد بعشرات الملايين، كلها تحرض الأهواء والرغبات والشهوات في نفس الإنسان، ليس فقط الشهوات الجنسية، هناك أيضا تحريض لرغبات جمع الثروة، تكديس المال والثروة، وهو ما يدفع الناس للفساد ولاختلاس الأموال وللدخول في مختلف الأعمال التي تزيد من ثرواتهم، وإن كانت تضر البشرية وإن كانت تضر الإنسانية. بيع السلاح في أمريكا، كلكم تسمعون، لا يكاد يمر أسبوع أو عدد من الأسابيع إلا وتحصل حوادث إطلاق نار في جامعة أو في مطعم أو في مقهى أو في ملهى أو في أي مكان من الأماكن، ويعرفون أن المشكلة تكمن في انتشار السلاح في أيدي الناس. وهناك أصوات تنادي بالحد من انتشار السلاح، ولكن الجهات المستفيدة، مصانع إنتاج الأسلحة، شركات إنتاج الأسلحة، تقف أمام أي قرار من هذا القبيل، لأنهم يستفيدون، لأن لهم مصالح مالية. وهكذا فإن تحريض الرغبات والشهوات عند الإنسان هو ما يجعل الإنسان عبدا ورقا لشهواته ورغباته، على حساب عقله، على حساب ضميره، على حساب فطرته، وهذه هي المعاناة التي يعيشها الإنسان المعاصر أكثر من أي زمن مضى. وهنا يأتي دور الدين الذي يوجه الإنسان للإصغاء لصوت عقله ونداء ضميره، ويمنحه الإرادة والاستقامة لكبح جماح أهوائه وشهواته. يقول تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. نهى النفس عن الهوى، أن تكبح جماح أهوائك ورغباتك. وورد عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما سمي الهوى هوى لأنه يهوي بصاحبه، يهوي بصاحبه، يسقط صاحبه من أفق المثل والقيم الإنسانية إلى منحدر الانحراف والفساد والإفساد. وورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: عبد الشهوة أذل من عبد الرق. الذي يكون عبدا لشهواته أذل من الإنسان المستعبد المسترق من قبل الآخرين. لماذا؟ لأن الرقيق قد فرضت عليه العبودية، بينما يختار عبد الشهوة الرق لنفسه. ذاك العبد فرضت عليه حالة العبودية، أما هذا الإنسان هو يختار العبودية والرق لنفسه بانقياده لشهواته، فهو أذل من ذاك. هذا أولا. وثانيا، لأن من أصبح رقيقا قد يكون فائزا في آخرته، عبد مسترق مستعبد مظلوم مضطهد، حينما يكون صالحا في ذاته ينال الفوز في الآخرة. لكن عبد الشهوة يخسر آخرته، يخسر الآخرة، فهو أذل من عبد الرق. وثالثا، لأن الرقيق يعيش إنسانيته وصدقه في داخل نفسه، بينما يدمر عبد الشهوة إنسانيته ويسحق ضميره ووجدانه، وقد يدمر حياته ويعيش فيها المذلة والعار والسقوط. رأينا كيف أن رئيس أهم وأقوى دولة في العالم، رئيس أقوى دولة تحت تصرفه كل شيء، الرئيس الأمريكي الأسبق كلينتون، كيف أنه واجه مذلة التحقيق والمحاسبة وتلطخ بالعار أمام شعبه وأمام العالم؟ لأنه استجاب لرغبة جنسية، استجاب لرغبة جنسية. رئيس أكبر دولة، هكذا يكون عبد الشهوة أذل من عبد الرق. رأينا أشخاص رؤساء أصحاب مناصب مع ذلك قادتهم شهوة المال لكي يكونوا أذلاء فيتهمون ويحقق معهم بتهم الفساد ويعاقبون ويسجنون. هذا أذل من عبد الرق. وهنا في بلادنا تحدثت بيانات هيئة مكافحة الفساد، هيئة نزاهة، تحدثت أن قضاة، قاضي، والقاضي في المحكمة عندنا له مكانته، محل ثقة، محل تقدير، وأيضا رواتبهم وامتيازاتهم مناسبة محترمة حتى تصون شخصياتهم. مع ذلك قاضي في مثل هذا الموقع تقوده شهوة المال إلى الفساد، ويلقى القبض عليه ويشهر به، هذا أذل من عبد الرق. والأمثلة كثيرة. لذلك ونحن نحتفي مع العالم باليوم الدولي لإلغاء الرق، ينبغي أن نتأكد من تحرر نفوسنا من رق الشهوات وعبودية الأهواء والرغبات، حتى ننال الفوز في الدنيا وننال الفوز في الآخرة. جعلنا الله وإياكم ممن يخافون مقام ربهم وينهون نفوسهم عن الهوى، حتى تكون الجنة لنا إن شاء الله هي المأوى. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.